إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بنعمة الإسلام، ونحمده سبحانه وتعالى الذي من علينا بنعمة السنة، ونحمده سبحانه وتعالى الذي جمعنا في بيت من بيوته، ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم وسائر المسلمين الإخلاص والصواب في العمل. إن موضوع الشباب من المواضيع المهمة، وذلك لأن الشباب هم البناة الذين يبنون الأوطان، والشباب هم الجنود الذين يحمون بإذن الله عز وجل البلدان، والشباب هم المصدر الذي يساهم مساهمة فعالة في أمن البلاد وفي استقرار البلاد، والشباب دائما يقعون تحت مخططات أعداء الإسلام، وتجد أن معظم مخططات أعداء الإسلام إنما تتجه إلى فئة الشباب، وذلك لأنهم يعلمون أن الشباب إذا ضعفوا ضعفت الأمة الإسلامية، وأن الشباب إذا فسدوا نشروا الفساد في أوطانهم. ولذلك تجد أن عامة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من قبل أعداء الإسلام إنما تتوجه إلى الشباب، تتوجه إلى عقائدهم، تتوجه إلى عباداتهم، تتوجه إلى أخلاقهم وإلى سلوكهم، وما ذلك إلا من أجل العمل على إضعافهم. ولعل من مما وضعوه في علم الاجتماع لديهم، وهو من أخطر ما وضعوه، تعريف ما يسمى بالمراهق. تعريف ما يسمى بالمراهق هذا تعريف يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن الشريعة الإسلامية في تعريفها تعرف المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل المسلم. أطفال المسلمين متى ما بلغوا أصبحوا من أهل التكليف، فيحاسب على فعله، يحاسب على معتقده، يحاسب على قوله، يحاسب على أخلاقه. ولذلك لو مات شاب قد بلغ فإنه سوف يحاسب على ما فعل من خير أو شر. ونجد أن البلوغ في الشريعة الإسلامية من شروط التكليف في الصلاة، في الصيام، في الحج، وكذلك في الجهاد وفي غيرها من الأحكام، نجد أنهم يذكرون البلوغ. الإسلام لا يعرف شيء اسمه المراهقة بتعريفها في علم الاجتماع الغربي الذي دسوه للعالم الإسلامي وأصبح يردده الكثير من الناس، وأصبحت القنوات الفضائية وما يعرض فيها من أفلام وغير ذلك تبرز مثل هذا النوع من السن. إذا نظرنا إلى الغرب وجدنا أن هذا السن الذي هو سن البلوغ هو سن الانفلات وعدم التقيد بالأخلاق والفساد والإفساد والفوضى والشذوذ وغير ذلك، وهذا لعله من أخطر ما يواجه العالم الإسلامي، لأن هذا يعتبر من الأصول، هذا أصل. الأصل عندنا نحن أن البلوغ يعني الرجولة، يعني التكليف، يعني المسؤولية، يعني القوة، يعني الخلق الحسن، يعني الالتزام، يعني الجندية، يعني الدفاع عن البلد وعن الوطن، الدفاع عن الدين، الدفاع عن الأخلاق. في علم الاجتماع الغربي المراهقة تعني التفسخ الأخلاقي والانحلال الخلقي والفكري والفساد والوقوع في الموبقات والفواحش، وأن هذا كله معذور فيه لأنه يمر في سن تسمى سن المراهقة. إذن فنحن إذا أردنا أن نحمي شبابنا بإذن الله عز وجل فلا بد أن نغير ما أدخل في كتبنا أو في مناهجنا أو في تعليمنا أو في تعاملنا مع بعضنا، أن نرفض شيء اسمه سن المراهقة، بل إنهم يوصلون سن المراهقة إلى العشرينات، فقد تجد في العشرين ويقال هذا مراهق، وهذا من الأمر الخطير. نحن عندنا البلوغ وعندنا الرشد. الرشد هو حسب التصرف في المال، وهذا يتعلق بالأمور المالية، وأما البلوغ فإن المرأة منذ أن يبلغ فهو مسؤول عن كل ما يصدر من لسانه من قول، وعن كل ما يعتقد في قلبه من اعتقاد، وعن كل ما يفعله في جوارحه. فإذا ارتكب الفواحش والموبقات فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر ووقع في الفسق، وهو معرض للوعيد الذي ذكر في القرآن والسنة في وعيد شارب الخمر أو في وعيد الزاني أو في وعيد من عمل عمل قوم لوط أو في وعيد كذا وكذا من الفحش والبذاءة والقذف وغير ذلك. إذن فنحن الآن من البداية إذا أردنا أن نحمي شبابنا لا بد أن نحمي الأصل الأول، وهو أن نمنع مثل هذه التعريفات الغربية التي دسها لنا الغرب في علم الاجتماع وهي تتناسب مع بهيميتهم وحياتهم. هم لا عقيدة عندهم، لا دين عندهم، ليبراليين، أي حرية مطلقة في الاقتصاد، في السياسة، في الأخلاق، وكذلك علمانية بحتة تترك الدين جانبا وتعتني بالأمور المادية البحتة، ولذلك خرجت عندهم مذاهب ملحدة كالمادية والوجودية وغيرها. أما نحن فلا، نحن مسلمون ولدينا عقيدة ولدينا توحيد ولدينا إسلام، ولذلك تجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يبلغ أحدهم إلا وتجده هو قبل البلوغ قد حافظ على الصلاة، فمنذ صغرهم وهم أطفال يصحبون أبناءهم وهم صغار إلى المساجد، حتى أنهم يضعون لهم في المساجد ما يرغبهم في الذهاب إلى المسجد، وحتى أن يبكي أحدهم بكاء فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من أجل أمه، أي من أجل أم هذا الطفل الذي يبكي، فكانوا يحضرون أطفالهم إلى المساجد تشجيعا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أننا نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر، ونفرق بينهم في المضاجع وغير ذلك مما يحافظ على الأخلاق، يعني بينه وبين أخته وهي محرمة عليه، ومع ذلك تجد أن الشريعة الإسلامية تحافظ على خلق هذا الشاب وعلى خلق هذه الفتاة، فيتم التفريق فيما بينهم. وحتى أنه يستأذن على والديه بالدخول حفاظا على حيائه وحفاظا على ألا يرى أمرا لا يليق مما هو مباح لأبويه. هذا هو الإسلام العظيم، هذا هو دين الإسلام، دين الحياء ودين المروءة ودين العفة ودين الأخلاق الرفيعة والقيم السامية والمبادئ العالية. شموخ، كله شموخ، كله شموخ وكله سمو، يبتعد عن السفل وسفاسف الأمور، ويعلو بأهله إلى قمم جبال العزة والكرامة والإباء والقيم السامية. هذا هو الدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الإسلام العظيم الذي عندما قام به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا فيه البلاد، ومن بعدهم من أتى من بعدهم، فتجد أن الأمم الأخرى عندما رأته انبهرت من هذا النور، وعرفت الظلمة التي كانت تعيش فيها، انبهرت وتذوقت هذه الحلاوة، حلاوة الحق، وعرفت مرارة الباطل التي كانت تتجرعها. لقد رأت هذه الأخلاق العالية من الكرم والشهامة والمروءة والشجاعة والإقدام، ورأت هذا الحياء، فتجد أن هذه الشعوب سرعان ما أتت إلى هذا الدين، رأت هذا التوحيد الذي أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه هو الخالق وهو الرب، إذن فلا يعبد إلا من خلق ومن رزق ومن أعطى ومن منع ومن نفع ومن ضر. إذن هكذا نحن نجد أيها الأحبة كيف أن الأمم استقبلت هذا الدين العظيم. إذن فلا بد علينا أن نحافظ على ديننا، وأن نربي أجيالنا وأبناء الأمة الإسلامية على قيم هذا الدين وأخلاقه وتشريعاته، وتحبيبهم فيه وتبغيضهم فيما سواه من تشريعات باطلة من وضع الإنسان ومن نسج خياله. لأن هذا التشريع إنما هو تشريع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي خلق، وهو أعلم بخلقه وأعلم بما يصلح هذا الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن هذه المفاهيم الغربية التي أصبحت تغزونا في بيوتنا وفي مناهجنا وفي دورنا وفي وسائل إعلامنا إنما هي عدو يجب أن نحذره ويجب أن نواجهه، وإلا أصبحنا أمة أسيرة لأعدائها، وذلك عن طريق ضياع شبابها وأبنائها الذين هم بإذن الله مصدر قوتها ومصدر عطائها ومصدر ازدهارها ومصدر استقرارها ومصدر شموخها بإذن العزيز الجبار سبحانه وتعالى. إذن فلدينا هنا الأصل يجب أن يغير. لا بد أن نخبر الناس أن شباب الصحابة عندما يبلغون يسارعون إلى الجهاد، ويسارعون إلى الاكتتاب بغزوة كذا وغزوة كذا، فانظر إلى مفهوم الإسلام للبلوغ، مفهوم الإسلام للبلوغ، كيف أن الصحابة ينتظر أحدهم متى يبلغ حتى لا يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة يغزوها أو عن معركة يخوضها، فتجد أنهم يسارعون ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أننا قد بلغنا وأنني قد بلغت. شوف انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنني قد بلغت، ويخبرون، ويأتي والده يحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله خذه معك افتتت في غزوة كذا وكذا. انظر إلى هذا المفهوم، حيث أن الذي يبلغ يذهب إلى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، ويذهب إلى أن يشارك في الدفاع عن أمته وعن دينه وعن رسوله وعن إسلامه، وانظر إلى مفهوم البلوغ في هذا العصر، فإذا بلغ فسرعان ما يهرول إلى مستنقعات الفساد والفجور بحجة المراهقة من مفهوم غربي قد أدخل عليه، من مفهوم غربي قد أدخل عليه. فعندما أدخل عليه المفهوم الغربي فإنه سرعان ما ذهب يبحث عن الفساد والإفساد، بل أكثر من ذلك أنه أصبح عند الناس تعارفا وأمرا عرفيا ومعروفا أنه إذا فعل مثل هذه الأمور قالوا إنه مراهق، وكأن المراهقة تشفع عنده عند الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل قد شرع أحكامه على هذه السن، وأنه سوف يحاسب ويؤاخذ من وصل إلى هذا السن صالحا كان أو طالح؟ نحن بمثل هذا المفهوم الباطل انتشر الفساد بين شبابنا، بمثل هذا المفهوم الباطل للشباب وللمراهقة انتشر الزنا وانتشر اللواط وانتشر سوء الأخلاق وانتشرت البذاءة وانتشرت الألفاظ التي فيها قذف والألفاظ القبيحة التي ليس فيها إلا الفحش والعهر والعياذ بالله، وإذا نظروا قالوا أن هذا مراهق، فتجده أنه يفسد ويفسد الآخرين ويشوش على المسلمين، وتجد أنه يؤذي الناس في شوارعهم ويؤذي الناس في سياراتهم ويؤذي الناس في بيوتهم ويؤذي الناس في منتدياتهم ويؤذي الناس في رحلاتهم ويؤذي الناس في استراحاتهم، ثم بعد ذلك يقولون مراهق. تجد أنه يتعاطى المخدرات ويروج المخدرات ويدمر نفسه ويدمر إخوانه ويدمر أمته، ومع ذلك يقولون مراهق. تجد أنه يعتدي على أعراض بنات المسلمين إما بقذف أو بفحش أو ببذاءة أو بمعاكسة أو بغير ذلك من زنا، ويقال أنه مراهق وأنها مراهقة. تجد أنه يحمل معه صورا خليعة للعهر والفساد، ومع ذلك إذا قبض عليه قالوا أنه مراهق. تجد أنه ينهي نفسه ويدمر شخصه ويقضي على ذاته وينهي أخلاقه، ومع ذلك ينتحر انتحارا في أخلاقه وفي عقيدته وفي عبادته، ومع ذلك يعذر انتحاره أنه مراهق. هذا المفهوم الخطير هو من أعظم المخاطر التي تواجه أبناء الإسلام والمسلمين، من أعظم المخاطر. ولذلك لابد على الدعاة وعلى الخطباء وعلى المصلحين وعلى ولاة الأمر وعلى الوزراء وعلى مناهج التعليم ووزارة التعليم والتربية وعلى كل وزارات الدولة، لابد أن نبين لأبنائنا أننا نرفض هذا المفهوم الغربي الليبرالي لسن البلوغ وسن ما يسمى بالمراهقة، وأن نعطيهم الأحكام الشرعية الواردة في هذا، وأن هذا حكم الله في هذا السن. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني يا عباد الله، فإن أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يضعفوا أمة الإسلام فإنهم يعمدون إلى شبابها فينشرون المخدرات فيما بينهم، وأنتم كما ترون وكما تسمعون في بلادنا هذه كيف أنهم يقبضون على الملايين من الحبوب المخدرة وعلى الأطنان من المخدرات وعلى مئات الكيلوات من الأفيون القاتل وغير ذلك، ليس في يوم ولا في يومين ولا في سنة ولا في سنتين، بل لسنوات كثيرة. أحيانا إذا أعلنوا قالوا خلال الشهرين الماضيين قبض على كذا مليون وقبض على كذا طن. هذا الأمر خطير. إذن هذا الذي قبض عليه فكم يكون الذي لم يقبض عليه؟ إذا كان هذا الذي قبض عليه فكم يكون الذي لم يقبض عليه؟ وإذا نظرنا إلى هذه المخدرات وطريقة تغليفها لوجدنا أن وراءها دول وأن وراءها مصانع وأن وراءها موردين ومستوردين ومصدرين، لأن المخدرات لا يمكن أن يبيع عليك مخدرات بكمية كبيرة إلا بعد أن تعطيه المال فيوصله إلى الحدود ثم يتركه وأنت تتحمل كيف تدخله. إذن فهنا عندنا داخل بلادنا خونة، خانوا دينهم وخانوا أبناء جلدتهم وخانوا شبابهم ومجتمعهم ووطنهم من أجل المال، وهم في منتهى الخسة والدناءة. إن الذي يبيع عرضه وعرض أبناء المسلمين ويبيع أمن وطنه ويبيع شرف أبناء الإسلام ويبيع مصدر قوة وطنه أمام عدوه إنما هو من أخس ما يكون من البشر. هؤلاء الذين عبدوا الدينار والدرهم ودمروا أمتهم الإسلامية ودمروا وطنهم الذي يعيشون فيه هم الخونة الذين يجب أن يضربوا بيد من حديد وأن يحاسبوا محاسبة شديدة. طريقة إدخال هذه المخدرات وطريقة تصديرها وطريقة تغليفها تدل دلالة واضحة أن ثم جهات عالمية واستخبارات دولية وسياسات دول إنما تسعى لإفساد أوطان المسلمين، وذلك عن طريق تدمير شباب المسلمين. من الذي يحمل السلاح؟ ومن الذي يطير بالطائرة؟ ومن الذي يدير المصنع؟ ومن الذي يعالج المرضى؟ هم الشباب. الجنود هم شبابنا، الطيارون هم شبابنا، المهندسون هم شبابنا. هؤلاء الذين يعملون في ميادين العمل في وطننا هم شبابنا. فإذا كان هؤلاء سكارى وكان هؤلاء قد وقعوا في سجون وغياهب المخدرات، كيف يستطيعون حمل السلاح؟ وكيف يستطيعون حماية الثغور؟ وكيف يستطيعون التصدي للعدو وهم يتمايلون يمينا ويسارا وقد نخرت المخدرات في عقولهم فأدت إلى تلفها وعملت بأجسادهم ما عملت فأدت إلى ضعفها وتهالكها وتهاويها، وعملت في أخلاقهم ما عملت فأدت إلى سقوطها وسفولها. إذن رسالة إلى الشباب، نقول لهم يا أبناء الإسلام إن عدوكم إنما يريد أن يقضي على وطنكم عن طريقكم، فارفعوا رأسا ولا تطأطئوا له رأسا، كونوا حصنا منيعا وقوة ضاربة بإذن الله تحمون وطنكم وتحمون دينكم وتحمون أبناء أخوانكم وزوجاتكم وبناتكم وأخواتكم. لا بد أن نعطي في شبابنا من الحماسة والهمة والعزم والقوة والمبدئية والقيمة مما نغرسه في نفوسهم من أجل أن يتصدوا لمن؟ لهذا الغزو الخطير من قبل الغرب في تغريب أبنائنا وسحقهم. ننظر إلى هذه القنوات وننظر ونسمع بما يحدث فيها، فإذا هي تريد ماذا؟ تريد القضاء على أخلاق البنات وعلى أخلاق الشباب، وذلك بتزيين الفحش والعهر لهم وبتزيين الزنا على أنه حرية شخصية. هذه الليبرالية الغربية التي أسست في فرنسا بعد الثورة الفرنسية والتي انتقلت إلى أوروبا ثم ذهبت إلى أمريكا ثم أخذوا يصدرونها إلينا عن طريق مفاهيم اجتماعية باطلة وعن طريق إعلام هابط ساقط، يسعون إلى أخراج الفتاة من بيت عفتها ويسعون إلى أن تلقي عنها جلباب شرفها وعزتها وإخراجها إلى الشارع بلباس فاضح وبلباس فاتن، ثم بعد ذلك يخرجون الشاب كذئب يخرج في الشارع يبحث عن شاة من أجل أن يفترسها. يهيئون كل الأسباب التي تجعل الفريسة لكي تخرج، ويهيئون كل الأسباب التي تجعل الذئب لكي يفترس، ثم بعد ذلك يريدون أن يتم بينهما عمل مشين يؤدي إلى ضياع الأمة الإسلامية. أليس ما يعرضونه في قنواتهم وما يعرضونه في منتدياتهم وما يعرضونه في مواقع الإنترنت وغيرها، أليس هذا كله من أجل هذا؟ أليس من أجل تحرير المرأة من أخلاقها؟ هم يقولون أن هذا تحرير، هو حقيقة الأمر هو سجن، لأن المرأة والشاب في شرفه وعفته وخلقه إنما هو كالطير الحر الشامخ، فإذا ما تدنس بالزنا والفساد كان سجينا مقيدا، وقد وضعت فيه أغلال الهوان. هل هناك عندما ترى شخصا لم يتدنس عرضه، انظر إلى عينيه كأنها عيني الصقر، وانظر إلى رأسه شامخا كأنه قمة جبل، ولكن إذا تدنس شرفه أين يذهب؟ أين تذهب العينين وأين يذهب الرأس حتى ينزل إلى أسفل الأقدام؟ هم يريدون هذا، هم يريدون أن يدمروا أخلاق العالم الإسلامي، أخلاق بنات المسلمين، أخلاق شباب المسلمين. يعرضون الأفلام التي تدعو الشباب إلى عدم الرجوع إلى الوالدين، وأن الوالدين يمثلون في مفاهيمهم حقبة زمنية قديمة لا تصلح لهذا الزمن. انظر ماذا يصنعون، ويصورون أن هذا الزمن هو زمن البنطال وزمن الحرية والانفلات الخلقي وانفلات الشهواني كالبهائم. هم في بلادهم بهائم، لديهم أندية للعراة، هم في بلادهم بهائم، لديهم زواج المثلين، وفي وزارة العدل عندهم عقد للزواج بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة. هم بهائم، حتى البهائم لا تصنع هذا، فلا تجد ذكرا من بهيمة يتعامل مع ذكر آخر. هم بهائم يريدون أن يصدروا بهيميتهم، ويريدون أن يصدروا شذوذهم إلى بلاد الكرامة والعلو والشموخ والسمو، بلاد الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا الأمة تضعف؟ ولماذا الأمة تسكن؟ ولماذا الأمة لا تقاوم؟ لا بد أن نقاوم، لا بد أن يكون ثم حالة من الصراع بين الحق والباطل. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا أن تقول آمن ثم لا تفتن، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد أن يعرف شبابنا وأمتنا وأبناءنا ورجالنا ونساءنا وبناتنا أننا في حالة من الصراع والمواجهة، صراع ندب فيه عن ديننا وعن عقيدة الإسلام، صراع ندب فيه عن عبادات الإسلام، صراع ندب فيه عن معاملات واقتصاديات الإسلام، صراع ندب فيه عن أخلاق التي أمرنا بها الإسلام. أما أن نكون مهزومين وأن تنتشر الإنهزامية بين شبابنا وبناتنا والآباء، بل وحتى الأجداد، حتى الأجداد أصبحوا يتقبلون هذا الأمر ويرضخون له، هذا أمر خطير على بلاد الإسلام وعلى المسلمين. ولذلك لا بد علينا أن نواجه هذه الحملة المسعورة من أعداء الإسلام. هذه حملة، هم يريدون أن يدمروننا، لأنهم يعرفون أن هذه الأمة لا عز لها إلا بالإسلام، وأن هذه الأمة إذا تساوت مع أعدائها في المعاصي غلبوها في العتاد والعدة. نحن أمة نقاتل بالله ونواجه بالله ونقوم عملنا في سبيل الله، وإنما نحن بالله ونستعين بالله ونعبد الله، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ننصره بالالتزام بشرعه، بتوحيده، بالإيمان، بالالتزام بالعبادات التي شرعها لنا، بأن نلتزم بأوامره ونجتنب نواهيه. فعندها سوف ننتصر على أعدائنا في ميادين الصراع. وأما إذا استسلمنا وأدى ذلك لانهزاميتنا، فإن الانهزامية سوف تنتقل من شخص إلى شخص كالطاعون وكالوباء، حتى نصبح أمة مهزومة مأسورة لأعدائها. لماذا السلبية؟ لماذا السلبية التي نشاهدها الآن بين الكثير من الناس؟ يرون المنكرات ويرون غيرها من الأمور التي كلها فحش وعهر وضياع في الشوارع، ومع ذلك لا يتكلم. أين قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون؟ أين قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصور على وظيفة لبعض أفراد من المجتمع، وأيضا يحاول البعض تشويه صورتهم، ويحاول البعض من أن يلغيهم، ويحاول البعض من أن ينسب لهم من الأمور التي تؤدي إلى تشويه صورتهم. لكن هيهات باقية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على رغم أنوفهم. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصور على هيئة أو وظيفة، بل هو وظيفة كل مسلم. كل مسلم وظيفته شرعا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا، عام، كلنا معنيون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد علينا أن نطبق هذا الأمر، وإلا والله سوف يؤدي هذا إلى ضياع أوطاننا وبناتنا وأبنائنا، وإلى أن تصبح بيوتنا جحيما، وأن تصبح أوطاننا نارا تتلظى تحرق أقدامنا وأجسادنا وأخلاقنا وعقولنا. أين المقاومة؟ أين المقاومة؟ ونحن نشاهد هذه القنوات، تفتح كل يوم عشرات القنوات من القنوات المفسدة، والذي يفتحها هم من أبناء جلدتنا، ممن يخدمون أعداء الإسلام في هذا الأمر، ويسعون إلى نشر فسادهم وإفسادهم وأفلامهم وإعلامهم الفاسد الهابط بين بنات المسلمين وبين أبناء المسلمين. من أجل ماذا؟ من أجل المال. من أجل المال، هذا الفتنة العظيمة التي انفتن فيها الكثير من الناس، والتي لم يسلم منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن نقول للشباب، وقبل ذلك للآباء وللأجداد وللأمهات، يجب أن نعرف أننا في حالة من الجهاد والصراع والمواجهة، حتى لا تدخل علينا هذه الأمور ونحن مستسلمين لها. الآن يعني قبل سنوات كنت ترى شيء غريب، لباس أوروبي أو طريقة معينة أمريكية من الرقص أو المشي عند شاب فتستغرب. الآن بدأت تنتشر في الشوارع، وتنتشر حتى في مكة، وحتى في المدينة النبوية، وحتى في كثير من المواطن، بل حتى في القرى، بل حتى في الهجر. وهذا أمر خطير، هذا كله بسبب هذه الأطباق وهذه القنوات الفضائية التي انتشرت في كل مكان. هذا كله مخطط أمريكي، مخطط صهيوني، مخطط غربي لإفساد المسلمين، لإضعاف هذه الأمة لكي تبقى مأسورة لمخططات أعدائها ورغباتهم وشهواتهم ونزواتهم، ولكي تبقى مأسورة لهم. إذن لا بد أن يكون في الطرف الآخر مقاومة، ولا بد أن توضع خطط مرحلية واستراتيجية من أجل تنظيف المجتمعات من هذا الوباء الذي نشره أعداؤنا فيما بيننا، وباء يدمر عقائدنا وأخلاقنا. إنهم يستنفرون
إذا كان هناك مرض قيل أن فيروسا قد انتشر، فهل هناك أعظم مما يضر في عقائدنا؟ الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب أن نقف ضد ما يضر أخلاقنا وعقائدنا وعباداتنا، الذي يريد أن يعني يدخلنا النار ويذهب عنا الجنة ورحمة الجبار سبحانه، لا بد أن نقف ضده أكثر. لماذا ما يتعلق في الأخلاق والسلوكيات لا يكون هناك حملة؟ لا بد أن يكون هناك حملة من قبل وزارات الدولة ومن قبل الخطباء والأئمة ومن قبل كذا وكذا، لا أن ينشغل بعض الدعاة بالمشاركة في قنوات فضائية معروفة في الفساد، ويلبس عليهم الشيطان أننا نريد بذلك أن الجمهور كبير لهذه القنوات، وإذا أتينا إليها فسوف يرانا هذا الجمهور. ما الذي حصل؟ أنتم أنفسكم تغيرتم، وجوهكم تغيرت، لحاكم ذهبت، ثيابكم أسبلت، فتاويكم تغيرت. إذا أنتم أنفسكم تغيرتم، أين الجمهور الذي تريدون أن تغيرونه؟ لا يمكن أن تصلح الناس إلا بما شرع الله. لا يمكن أن تأتي لطريق بدعي وطريق فيه معاصي وتدعي أنك تريد الإصلاح. الإصلاح يكون وفق الضوابط الشرعية وفق القنوات الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. أصبحت الفتنة عامة، وهذا من الأسباب التي أثرت على الشباب، أنهم أصبحوا يستدلون بمثل هؤلاء، تمنعوننا أن نضع قناة كذا ومشايخكم وبعض دعاتكم يخرجون في هذه القنوات، لو كانت محرمة ولا تجوز فلماذا يخرجون فيها؟ أنا فقط أراها وما ذهبت إليها ولا خرجت بها، هؤلاء يذهبون ويخرجون فيها، بل يعملون حلقات بفلوس، حلقة كاملة كل أسبوع وعقد. أين وتعاون على البر والتقوى وتعاون على العدوان؟ هذا المال من الذي حلله لهم؟ هذا المال يأتي عن طريق هذا الفساد وهذه الأفلام الفاسدة والماجدة. هذا فكر الإخوان المسلمين. أما فكر السلفيين وعقيدته السلف وما عليه ابن باز وابن عثيمين وأمة الإسلام، لم يكن هذا عندهم، ولكن هؤلاء الذين تربوا في أحضان الإخوان المسلمين هم الذين يرون مثل هذه الأمور المنفرطة الغير منضبطة، والتي دائما كلها عبارة عن آراء وارتئات عقلية سياسية بحتة، لا سياسة شرعية دل عليها الكتاب والسنة، وإنما سياسة مكفلية، الغاية تبرر الوسيلة. فغاية أن أصل للجمهور تبرر وسيلة أن أخرج في هذه القناة الفاسدة. من قال هذا؟ إذن فلا بد أن نعرف أن أعداء الإسلام للأسف الشديد استطاعوا أن يؤثروا حتى على بعض من ينتسبون الإسلام بأن أصبحوا هم أنفسهم معاولة هدم. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إنما هو الكتاب والسنة حكم على الجميع. ليس من كان له تاريخا جيدا معنى ذلك أن قوله إذا خالف الشرع يبقى قولا مقبولا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا يجب أن نتعامل، وهكذا يجب أن نقول للمخطئ أخطأت والمصيب أصبت. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام استطاعوا عن طريق أمثال هؤلاء. متى نحن كنا نفكر أن تخرج عندنا قنوات تسمى قنوات إسلامية فيها الموسيقى من أولها إلى آخرها؟ ومتى كنا نفكر أن تخرج عندنا قنوات تسمى إسلامية فيها النساء وقد كشفنا الوجوه وخرجنا بالثياب ويجلسنا مع الرجال ويتحدثنا معهم وهم بلحاهم لحاء حسن البنا المعروفة؟ واضح ولا لا؟ إذن متى عرفنا هذا؟ متى عرفنا أن الذي يدعم روتانا ويدعم قنوات الفساد تؤسس قنوات إسلامية باسمه فيها الموسيقى وفيها غير ذلك؟ من الذي حل لهم أموال الأموال هذه؟ من أين أتت هذه الأموال؟ هذا من 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 هذه القنوات أسست بمال ماذا؟ بمال مبني على الحلال أم بمال مبني على الحرام؟ من الذي أجاز لهم هذا كله؟ من الذي أجاز لهم كل هذه الموسيقى وكل هذه الأغاني وكل هذه الأمور؟ من الذي أجاز لهم هذه النساء التي تخرج الداعية فلانة والداعية فلانة طالعة كاشفة وجهها وتتكلم وتضحك وتبتسم أمام الجماهير؟ هذا فكر الإخوان المسلمين البدعي الباطل، ولذلك وقعوا في تناقض. كيف تأمرون وتنهون عما أنتم واقعون فيه؟ كيف تقولون الموسيقى حرام إذا غنى المغني الفلاني والموسيقى مع المنشد الفلاني تجوز؟ هي موسيقى موسيقى، لكن هذا ينتمي لحزب الإخوان المسلمين تجوز، وهذا لا ينتمي لحزب الإخوان المسلمين لا تجوز. إذن أصبحت القضية ليس الدين الإسلام وإنما الحزب. هنا يستعمل موسيقى ها ويغني، وهذا يستعمل موسيقى ويغني، فقط الكلمات، أن هذا كلماته ليس فيها مغازلة. طيب في أغاني موجودة لا علاقة لها في المغازلة، يقدمها مغنين معروفين بالفساد والفجور، إيش رأيكم نجيبها؟ يعني إذا كانت الكلمات ليس فيها فساد وفجور نجيبها؟ طيب إذا غنت المغنية فلانة، خاصة المغنيات القديمات، يغنن أغاني ما فيها فساد وفجور أحيانا، يعني نسمعها؟ لأن هنا موسيقى هنا موسيقى، هنا كلمات غير بديهة هنا كلمات غير بديهة. هؤلاء سياسيون نعرفهم، ويفعلون هذا من أجل كسب الجماهير عشان يخططون لمرحلة بعدين، مرحلة انتخابات ومرحلة تداول وسلطة وسياسة، فيريدون بكرة إذا نزلوا الساحة فإذا بالجماهير تعرفهم، فتجدهم يرقصون مع الراقصين ويطبلون مع الطبالين ومع الموسيقيين ومع لاعبين كرة القدم، تجدهم في وسطهم وفي كل مكان، لا تجد مكان إلا هم معه. لماذا؟ لأن عندهم مخطط بعيد، مخطط سياسي، فمن أجل السياسة خالفوا الشريعة الإسلامية. إذن فنقول أن هناك خطر يهدد الإسلام ويهدد المسلمين، خطر سواء من أعداء التغريبيين والإبراليين والغرب وما يريد، وخطر من هؤلاء الذين صوغوا مثل هذه الأمور باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الله وزينوها للناس وخففوا من وطأة الأمور الأخرى، فأصبح الناس يقتنون هذه الأطباق وينظرون إلى هذه الفضائيات ويقول لك فلان فيها وفلان فيها، والموسيقى انظروا ماذا يقول القرضاوي والقرضاويين اللي عندنا الصغيرين اللي طلعوا في السعودية وكذا وكذا، إلى أن صار ما صار. فأدى هذا إلى غير ذلك، أدى إلى كشف المرأة الوجه، المرأة تذهب إلى السواقة تسوق الكذا الكذا، فبدأت شغلات تخرج غريبة جدا وعجيبة، بل إنه في الآونة الأخيرة كل محاضراتهم ودروسهم في المرأة والمرأة وحقوق المرأة وحقوق المرأة، بل حتى في فراش المرأة، بل حتى في غرفة نوم المرأة، بل حتى في علاقة المرأة مع زوجها لا يستحون على وجوههم. المرأة 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 المرأة، لكي يقولوا لأمريكا يا أمريكا نحن نحافظ على المرأة فادعمينا. المرأة ما لم يكن لم يكن لها حق قبل ذلك كل هذه السنوات؟ أليست المرأة قد أعطيت حقها في الإسلام؟ أليس الكتاب والسنة قد أعطاها حقها؟ أليست الأمم الأخرى عندما سمعت عن الإسلام وسمعت عن حقوق المرأة أسلمت؟ عندما رأت كيف أن المرأة أصبحت سلعة، سلعة من أجل المتعة، ثم تلقى في الشارع، فوجدوها في الإسلام أما مصانا وجدة محترمة وزوجة مقدرة وأختا كالبيضة المكنونة في البيت والجوهرة، فقالوا هذا الذي نريده. أما عندهم فهي مبتذلة، مبتذلة يمارس معها الناس ما يمارسون وكأنها بهيمة تلقى، وأما في الإسلام فوجدوا كيف أنها مصانة ومحترمة ومقدرة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كيف رأوا الأب عندما يخرج، كيف تخرج البنات بكل عفة وحياة، وكيف الأمهات يحافظن على البنات وكأنهن جواهر. أنا أقول لبناتنا: أتتركنا هذه التعاليم الإسلامية التي جعلتك كالجوهرة وكالذهب، وتذهبين إلى من يجعلك كالبهيمة ويتعامل معك كتعامل البهائم في الجنس وغيره، ولا يعرف شيء آخر، ولا يعطيك أي اعتبار آخر غير أنك سلعة مبتذلة للفساد والإفساد. هذا الذي يريده الغرب، يريدون أن يدمروا بناتنا، أن يدمروا نساءنا، وكأننا نحن، خاصة عندما تسمع بعض الكتاب في بعض الجرائد عندنا أو بعض المنتديات أو بعض الأماكن أو بعض من يتكلم وكأن بناتنا مسجونات بالأصفاد وموضوعات في زاوية من البيت مظلمة، والطعام لا يأتيهن والشراب لا يأتيهن، يتكلمون وكأننا قد سجننا بناتنا وظلمنا بناتنا. ليأتوا وينظروا إلى بناتنا، ينظروا إلى لبسهن واحترامهن وتقديرهن. يعني أنتم كلكم آباء وعندنا بنات، الولد بارك الله فيك تشري له ثوب 100 ريال، والبنت تشري لها أغراض 600 ريال. هل نحن ظلمنا البنات؟ حتى والله بعض مرات أولادي لما أشتري لبناتي يقول بعض أولادي الصغار يقول: يبا أنت شريت 200 ريال وهذوني خسرت عليهم 2000 ريال. بناتهم نحترمهم ونقدرهم وننشئهم ونربيهم على العفة. هذا العالم الإسلامي، وهذا حال المسلمين، وهذا في بلاد التوحيد والسنة. الأعمال التي تتناسب مع طبيعة البنت هل منعناها؟ لا، مدرسة وتعالج النساء، طبيبة تعالج النساء بشرط لا يكون هناك اختلاط وفساد، ومدرسة، وتجدها تعمل حتى في بعض الجهات التي فقط للنساء. ماذا تريدوني؟ تريدون نخرج بناتنا سواقات أوتوبيسات، ونخلي بناتنا يسوق الناقلات وتريلات زي أمريكا؟ واضح ولا؟ بحيث أي محطة يأتيها شخص يفعل فيها وتكمل الطريق تمشي. تريدون نخرج بناتنا مصارعات؟ تريدون نخرج بناتنا جنديات يسافرن إلى البلاد الأخرى ويكون فرائس للجنود، تنتهك أعراضهم ويغتصبن من قبل الضباط والجنود وتصبح كأنها بهيمة الذي يأتي يأخذها؟ أليست هذه أمريكا؟ أليست هذه فرنسا؟ هذه نساء أمريكا وفرنسا في الشوارع. أين الأمهات؟ أمهات الفرنسيين والأوروبيين كيف تعيش منذ أن يكبر الولد والبنت ما تراه 2-3-4-5 وتذهب تطعم نفسها؟ أليس هذا ما يفعل في الغرب؟ إذن فالمرأة عندنا مصانة. هؤلاء الذين يتحدثون عن حقوق المرأة، هل منعنا المرأة من الزواج؟ هل منعنا المرأة من العمل الذي يتناسب مع طبيعتها وأنثويتها؟ هل منعنا المرأة من اللباس الذي يحافظ على عفتها وحيائها؟ بالعكس، قاعدين نخسر مئات الآلاف على ثياب البنات وعلى لباس البنات، بس أهم شيء يكون لباس عفيف. ما منعناه؟ إذن ماذا يريدون؟ هم يريدون شيء واحد، هم يريدون أن تخرج المرأة لكي يزنون بها، لكي يفجرون بها، لكي يفعلون بها ما يفعلون. هم يريدون هذا، لأنهم كل الأمور الطيبة قد فعلت للمرأة وكل حقوق المرأة قد أخذتها. إذن هم لا يريدون حقوق مرأة، هم يريدون حقوق البهيمية للمرأة بأن تكون مجالا للعهر والابتذال. انظر إلى رواياتهم، هؤلاء أفراخ أمريكا الليبراليين، انظر إلى رواياتهم وقصصهم، كلها تتكلم عن الزنا والعهر والعلاقات المحرمة. هم يريدون أن يطبقوا رواياتهم وقصصهم على بناتنا، لأن القصص عندنا هي قصص عائشة وحفصة وأم سلمة وصفية وأمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب أحدهم إحدى بناته أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهي في خدرها، كانت البنات يوضع لها المكان في البيت، وكان الخدر عبارة عن ستار، وهو والدها النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب عليها الخدر بيده صلى الله عليه وسلم وقال إن فلان ابن فلان يريد أن يتزوجك، فما ردت تستحي، فإذا كانت موافقة تضرب بالخدر بالستار. هذه بنات المسلمين، حيث الحياء والعفة والأمانة والطيبة والشرف. لكن عندما تنظر إلى نساء سبحان الله يخرجن وكأنهن أجرأ من الرجال تستاق. ثم ذهبت القنوات الفضائية وأخرجت بعض النساء السعوديات فلانة وفلانة، وتخرج وتتكلم أن المرأة السعودية مضطهدة، وأن المرأة السعودية تريد سواقة السيارة، وأن المرأة السعودية وأن المرأة السعودية، وتلقفتها وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها. أنا أقول لهؤلاء كم عدد النساء اللواتي خرجنا؟ 2-3، يمكن إذا كثرت عددا 5 حريم، 5 أو 6. كم عدد الشعب السعودي؟ وكم عدد بناتنا؟ بالملايين. لماذا هذا الكذب؟ لماذا تصوير المرأة السعودية وكأنها مسكينة مكبوتة؟ ويخرجون 2-3 من هؤلاء من هذه النساء ثم يقول انظروا إلى المرأة. هذا كله شغل أمريكي، شغل أوروبي، شغل استخباراتي، يريد أن يفسد المرأة لدينا. هل يريدوننا أن نخرج بناتنا لكي يقول لهم لا؟ هل يريدون أن نقول يا بناتنا في الكليات وفي الثانويات وفي المتوسطة يلا وقعن لا لهذه الأمور؟ مستعدون، ومستعدون بالملايين من البنات من سوف تكتب لا نريد إلا الإسلام، ولا نريد إلا العباءة، ولا نريد إلا الغطاء الوجه، ولا نريد إلا كذا. مو بناتنا وخواتنا هذا فعلهم؟ ها نحن نمشي في الشارع وبناتنا في المتوسطة، بل حتى في خامس ابتدائي تأتيك بنتك يا أبي أريد عباءة وأريد غشوة، تقول طيب اصبر يومين تبكي، لا أبغى زميلاتي لازم أغطي وجهي أنا كبرت. الله أكبر، هذا نحن، هذا نحن، هذه أمتنا، هذه بناتنا. إذن فنقول لهؤلاء أنكم إذا أردتم أن تدخلوا عن طريق الشباب فإن بإذن الله الشباب هم من سوف يقف في وجوهكم. هذه من الأمور التي يجب أن نعرفها، وأن نعرف أننا عندما نرسل مثل هذه الرسائل للشباب نحن نعرف أن أعداء الإسلام يريدون أن يستغلوا الشباب. أما ما يتعلق في الرسائل الأخرى فأقول للشباب لا بد أن تعرفوا حقيقة وجودكم، لماذا وجدتم، لأنك إذا عرفت حقيقة وجودك عرفت ماذا تعمل. أنت ما وجدت إلا من أجل عبادة الله الذي خلقك، وهو الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله قد خلقك لعبادته وأرسل الرسل لك لعبادته، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنت مخلوق لعبادة الله. أما هذه الدنيا، هذه الدنيا التي أنت تعيش فيها فهذه إنما هي ظرف أنت قد وجدت به، وحقيقتها كما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وكما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. لا بد أن تعرف أن هذه الدنيا إنما هي ظرف زمني ومكاني قد خلقك الله به، وخلقه سبحانه خلق هذا الظرف من أجل أن تعبده. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الشاب، أنت ما خلقت إلا من أجل عبادة الله، من أجل توحيد الله، من أجل التزام بشرع الله، وإنما الأمور المباحة التي أباح الله لك فلك منها ما تشاء، ولكن إياك أن تقرب ما حرم سبحانه وتعالى. لا بد أن يعرف شباب أنهم خلقوا من أجل هذا، لم يخلقوا من أجل المتعة ومن أجل الفساد ومن أجل نزوات الشيطان ومن أجل أفعال البهيمية، لا، خلقنا من أجل عبادة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي شباب الصحابة بالصيام ويوصيهم بالزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه الصيام فإنه له وجاء. نعم، هؤلاء هم شباب الأمة الإسلامية، يحمون أنفسهم بالصيام ويحمون أنفسهم بالقرآن ويحمون أنفسهم بالقيام ويحمون أنفسهم بالذكر حتى يأتي اليوم الذي يفعل ما أبيح له وهو الزواج. أجل يا عبد الله، أجل أيها الشاب، إنما خلقت من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك لا بد أن توحد ربك في ربوبيته، فهو الذي رباك وهو الذي خلقك وهو الذي ينفع ويضر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن توحد الله في ألوهيته فتصرف العبادات له وحده ولا تشرك معه غيره سبحانه، لا إله إلا هو، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أجل، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى: إن أشركت لأحبطن عملك. وها أنت ترى كيف أن القنوات الفضائية فيها قنوات تدعو إلى الشرك والوثنية باسم الرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم، أو باسم المسيحية والنصرانية والبابوية، أو باسم البوذية وغيرها من سجود لأصنام وغير ذلك، وعن طريق الأفلام تعرض عليك مثل هذه العقائد فقد تأخذها وأنت لا تعلم، وقد يتقبلها الطفل الصغير ويمارسها وهو لا يعلم. لكي نعرف أن الغزو عقدي وأنهم إنما يريدون توحيدنا وإيماننا وإسلامنا، فلا بد أن يعرف الشباب أنهم معرضون في عقائدهم. هذه الأفلام التي تعرض الصليب وماذا يصنع الصليب وكيف أن الصليب هو الذي يحمي الشاب، وأنه إذا كان في ظلمة أو خاف من وحش أو غير ذلك أخرج الصليب فأصبح أطفال المسلمين يصنعون صلبانا، هذا كله من باب نشر عقيدة الصليب والنصرانية. هذا هو ما يعرض في التلفاز، وهذا ما يعرض في القنوات الفضائية، وهذا ما يعرض في الأفلام التي تريد أن تخدم العقيدة النصرانية وأن تجعلها تدخل بين بناتنا وشبابنا، فتبرز الصليب وكأنه طارد للهموم والغموم وطارد للأشرار والجن والسحرة، وكأنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل. ما يعلمونهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هنا غزو، غزو خطير جدا أيها الإخوة، حتى في الألعاب التي يلعبها الأولاد فعن طريق الكمبيوتر تجد أنهم يدخلون عليهم عقائد كفرية، بل إن بعض الألعاب يصورون الجندي الأمريكي وكأنه يطارد الملتحين ويقتلهم باسم أن هؤلاء إرهابيين. نحن ضد الإرهاب، وحاربنا الإرهاب، وواجهنا الإرهاب، وواجهنا الخوارج، وواجهنا القاعدة، وواجهنا هذه الأفكار، ولكننا نرفض مثل هذه الأمور التي تصور الملتحي وكأنه إرهابي. الإرهابي هو إرهابي. كم من النصارى إرهابيين فجروا في أمريكا، وكم من اليهود إرهابيين احتلوا دول. هل هناك إرهاب أكثر من أمريكا التي احتلت العراق وأفغانستان وقتلت المئات الآلاف من البشر ويتمت الأطفال ورملت النساء؟ إن كان الإرهابي يفجر بيتا فهو مردود عليه ونحذر منه، فكيف بالذين يفجرون أوطانا ويقتلون المئات والآلاف؟ ليس هم الذين يعلمون ما هو الإرهاب، نحن نعرف الإرهاب قبلهم، ونعرف حديث الخوارج قبلهم، ونعرف كيف نرد على التكفيرين قبلهم. ومن الأسباب التي أدت إلى هذا وممن احتضنهم ويجعلهم يعملون عن طريق الإنترنت في تصدير أوامرهم كلهم عن طريق الإنترنت الأوروبي والأمريكي. نعرف حركات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية في دعم هؤلاء الذين يفجرون عندنا، ونعرف الدعم اللوجستي الذي يقدمون لهم، ونعرف الدعم الإلكتروني الذي يخدمونهم فيه، فلا يجلسون يعلموننا إيش الإرهاب، ويريدون أن يشوهوا صورة الإسلام واللحى. فتجد ألعاب تخرج الأطفال صورة جندي أمريكي يحمل علم أمريكي ويحمل بشكل أمريكي يأخذ ويقتل إيش الملتحين. وتجد أبناءنا الأطفال ودائما إيش انظر اللعبة كيف أن الذي يقتل دائما من الجندي الأمريكي، فتجد أن الطفل يريد أن يقتل هذا الملتحي وعلى أنه مع الجندي، والجندي أمريكي صورته وشكله والعلم والطريقة، وتجد الأطفال اقتل اقتل اقتل، فيعوده كيف بغض اللحى وأن يقتلهم وكيف أن الأمريكي هو المنقذ. هذه قالها نابليون عندما أراد استعمار مصر وغيرها، قال أتيناكم محررين لا محتلين، قالها نابليون قبل ذلك، ليس الآن يقول هؤلاء. هذه سياسة معروفة للاستعمار، واضح ولا، وطريقة معروفة من الإقناع الباطل. إذن فنقول هنا أن أصبح أبناؤنا يتربون على عقائد نصرانية عن طريق العاب الإلكترونية، عن طريق الأفلام التي يشاهدونها، عن طريق البرامج والنت وغير ذلك. هذه حملة خطيرة جدا، يجب أن نواجهها، يجب أن نواجهها جميعا، جهودنا متضافرة، جهود الدولة مع المواطنين، مع ولاة الأمر، مع الأجهزة المعنية، مع وزارة الإعلام. وزارة الإعلام معنية بهذا، وزارة الإعلام معنية بأن تواجه الأخطار التي تواجه أبناء المسلمين في عقائدهم، وليست معنية كل شيء طلعت لي حفلة فلان وحفلة علان. إذن فنجد أن الجميع مسؤول إذا أردنا أن نقوي هذا الوطن، وأردنا أن نمنع عنه المخاطر والشرور، وأردنا أن نقضي على الأسباب التي تريد أن تؤدي إلى إسقاطه وإلى ضعفه من أجل تهيئته لغزو أعداء الإسلام، إذن لابد أن نواجه. إذن فأيها الشاب، إن التوحيد نفسه مهدد لديك عن طريق هذه القنوات، وعن طريق هذه المواقع، وعن طريق ألعاب الأطفال، بل عن طريق حتى اللباس. تجد أحيانا لباس في السوق يباع عليه صورة الصليب، ولباس آخر عليه كلمات كفرية باللغة الأمريكية والإنجليزية وغيرها، ولباس آخر عليه ألفاظ فاحشة وبذيئة وتدعو إلى العهر والفساد والمجون. حتى أن البعض إذا دخل السوق ويدخل محل ومحلين وثلاث ويخرج لا يجد شيء يشريه لبناته ولا لأولاده من كثر ما يرى. لماذا لا نقول لهم لا نستورد منكم مثل هذه الكتابات، هذه القمصان واللبس الذي فيه كتابات لا نستورده، ليصنعوا شيئا يتناسب معنا. أما أننا نكيف أنفسنا بأن نلبس أطفالنا عبارات بذيئة وعبارات كفرية وعبارات تدعو إلى الفساد الأخلاقي، أي انهزامية هذه؟ بفلوسنا، بفلوسنا، ومع ذلك يفرضون علينا ما يريدون ونحن نشتري بأموالنا. إذن لابد أن يكون عندنا مواجهة. إذن فهناك أيها الشباب، إن أعداءنا يريدون تدمير أمتك عن طريق، فوحد الله توحيد الألوهية، لا تصرف شيء من العبادة لغير الله، اذبح لله وانذر لله واستغذ بالله واستعذ بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وحقق الولاء والبراء، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا بد أن يكون لديك اعتزاز بدينك، بعقيدتك، بإسلامك، بإيمانك، كذلك توحيد الله في أسمائه وصفاته. أجل يا أيها الشاب، وحد الله في أسمائه وصفاته، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فوحد الله، اثبت له الأسماء الحسنى كما ورد في الكتاب والسنة، واثبت له الصفات العلى كما ورد في الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها أنت يعرضون عليك المعطلة والأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة والأباضية وغيرهم عقائدهم عن طريق قنواتهم الفضائية وعن طريق مواقعهم الإنترنتية من أجل أن يفسدوك ويفسدوا عقيدتك، عقيدة التوحيد. فقف بقوة أمامهم أيها الشاب، إن قدوتك هو محمد صلى الله عليه وسلم، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، منه تأخذ التعاليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الشاب، إن نبيك هو نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى، وهو النبي الذي علمك أحسن التعاليم ونصحك بأفضل النصائح ووجهك بأفضل التوجيهات، وما من خير في الدنيا والآخرة إلا ودلك وأمرك به، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا وحذرك منه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أجل، إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوته، ولا تقتدي إلا به. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الكاتب فلان ولا الروائي فلان ولا المفكر فلان ولا ذلك الغربي ولا ذلك الشرقي ولا ذلك البدعي ولا ذلك المحدث، إنما قدوتك سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أقواله، وانظر إلى أفعاله، وانظر إلى صفاته، انظر إلى أوامره فافعلها، وانظر إلى نواهيه فاجتنبها، وانظر إلى أخلاقه وحياته وطريقته صلى الله عليه وسلم فطبقها. هكذا يجب أن نكون. أيها الشاب، رسالتي إليك بأن تحافظ على السمع والطاعة لولاة أمرك، فلقد أمرك الله بذلك: قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: وإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا. ثم بيّن قال: اسمع وأطع وأنت أمر عليك عبد حبشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحابة عليكم بالسمع والطاعة، وبين أن حدود السمع والطاعة في غير معصية، فأما في المعصية فلا طاعة لأحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. في المعصية لا تطع لا حاكم ولا ملك ولا وزير ولا أب ولا أم ولا العالم بأسره، لا تطع أحد في المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، لا تطع. ولذلك لا بد أن تعرف أنك يجب عليك أن تحافظ على البيعة، وألا تنزع يدك من الطاعة. وأوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية. لأن الجاهلية هم الذين لا يلتزمون بحاكم ولا ببيعة، فوضى. ولذلك عندما كانوا فوضى كانوا معرضين للقتل والسلب والنهب، فكانت كل قبيلة تسلب الأخرى. أما نحن لدينا جماعة، هي هذا الوطن، هذا الوطن الملتف على هذا الحاكم، هذا الإمام. سوف يأتيك أعداء الإسلام يريدون أن يشوهوا صورة ولاة أمرك عن طريق الإنترنت والمواقع الإنترنت وعن طريق القنوات الفضائية، وكل هؤلاء يقف وراءهم رافضة واستخبارات إيرانية واستخبارات أمريكية وغير ذلك، من أجل أن يفكوا الارتباط لكي تضعف الدولة، ومن أجل أن يخترقوا الوطن عندما يضعفون العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وسوف يؤدي ذلك إلى دمارك، وأول من تشتعل النار فيه أنت يا من سعيت في فرقة وطنك، أنت أول من تحرق وتقتل. استتباب الأمن واستتباب الحكم والاستقرار السياسي يؤدي بإذن الله إلى الاستقرار الأمني. والأمن ليس فقط في جسدك ألا تقتل، وفي عرضك ألا ينتهك، بل حتى في عباداتك. لو لم يكن أمن لما استطعت أن تصل إلى المساجد، فلا يكون لا جمع ولا جماعات. ويحدثني بعض الشباب في العراق يقول: أنني جلست سنة كاملة لا أستطيع أن أصلي في المسجد اللي بجنب بيتي، أخاف أن تقتلني الميليشيات الشيعية. سنة يقول لا أستطيع أن أصلي في المسجد الذي بجانب بيتي، وعطلت المساجد وعطلت الجمع بسبب القتال والطائفي، وكذلك بسبب الحروب وانعدام الأمن. لا يلعبون عليك هؤلاء ويشوهون عليك، إنما يريدونك أن تكون شرارة من أجل أن تحرق وطنك، وبالتالي يصبح الوطن أسيرا لأعدائك. هذا الحج اللي هو ركن عظيم من أركان الإسلام، لو لم يكن ثمة أمن لما حج الناس ولما اعتمر الناس ولما أخرج الناس الزكاة. كيف تخرج الزكاة وما في أمن؟ فيعرف الناس إن عندك مال فيأتون ويهجمون على بيتك. ولذلك ذكر الفقهاء أنه إذا لم يكن هناك أمن تخرج الزكاة في بيتك حتى يأتي الأمن ثم تخرجها. إذن إذا لم يكن هناك أمن الجمع والجماعات تذهب، لم يكن هناك أمن الحج يذهب، العمرة تذهب، الزكاة تذهب. إذا لم يكن هناك أمن القتل، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما، سوف ينتشر القتل في الشوارع. أليس في العراق مرت فترات بالآلاف المؤلفة يجدون في الشوارع وفي الأنهار تلقيهم الأنهار؟ لماذا ليس هناك أمن؟ إذن من أعظم الكبائر القتل، ينتشر إذن عدم الأمن. الزنا واغتصاب الأعراض ينتشر إذن عدم الأمن. سلب الأموال وقطع الطريق ينتشر إذن عدم الأمن. فإذا عدم الأمن أدى ذلك إلى أن يترك الكثير من العبادات التي فيها الاجتماع والتي لا بد أن يكون فيها سفر، كالحج والعمرة والجمعة والجماعات. إذا عدم الأمن كثير من الكبائر سوف تنتشر وتكثر، ومن أعظمها كبيرة القتل. سوف ينتشر القتل والهرج والمرج، وسوف تسال الدماء وتتكاثر الجثث. إذن عدم الأمن سوف يؤدي إلى حالات الاغتصاب والزنا، وإذن عدم الأمن سوف يؤدي ذلك إلى السلب والنهب وسرقة الأموال والاعتداء على محارم البيوت. فاعرف أيها الشاب نعمة الأمن، وحافظ على الأمن في وطنك، ولا تستجب لأعداء الإسلام فيما يلقون به عليك من الشبه والأكاذيب والافتراءات والأباطيل في قنوات تسمى قنوات إصلاح أو قنوات إسلامية أو قنوات جهادية كاذبة، كلها إنما تريد القضاء على أمن بلاد التوحيد وبلاد الحرمين. الأمن عندما ينعدم الأمن فإنه سوف تنعدم مدارسنا وجامعاتنا، فمن الذي يأمن على نفسه بأن يذهب إلى مدرسة أو يرسل بناته إلى مدرسة أو إلى جامعة؟ إذن عدم الأمن سوف ينعدم الذهاب إلى أعمالنا وإلى مراكز ومباكن وظائفنا، وبالتالي ينهار البلد وينهار اقتصاده. إذن عدم الأمن سوف يقضى على الكثير من الأمور في ديننا وفي دنيانا. فاعرف ماذا يريد عدوك منك. يأتيك أعداؤك باسم الحرية، باسم حقوق الإنسان، باسم حقوق المرأة، يريدونك أن تكون مصدرا من أجل زعزعة الأمن في وطنك. ويأتونك أعداء الإسلام الآخرين وأعداء السنة والتوحيد باسم الجهاد البدعي وباسم الدعوات الباطلة كدعوة الإخوان المسلمين وغيرها، من أجل أن يؤدي ذلك إلى أن تزعزع أمن بلدك. فقف لهم بالمرصاد، فإن الكتاب والسنة ولله الحمد والمنة قد بينا كل شيء، وإن علماءنا هم من أكثر أهل العلم التزاما بالكتاب والسنة وبالحكم بهما وبالفتوى بالدليل الشرعي، فلا يغرنك هؤلاء. ولقد جربت بنفسك يا ابن هذا البلد أيها الشاب، جربت بنفسك من قتلوا، إنما قتلوا أخاك الجندي وأخاك المواطن وقتلوا أخاك العسكري باسم الإسلام زورا وبهتانا وكذبا، وإنما هي خارجية باطنية مدفوعة من قبل استخبارات دولية تعادي بلاد التوحيد وبلاد الحرمين. نفهم هذا جيدا، لا يغرك هؤلاء، فإن كتاب الجهاد موجود في كتب الفقه وموجود في كتب الصحاح وشروحه متوفرة والعلماء شرحوه وبينوه، فهل تجد فيه ما يدل على فعل هؤلاء؟ الجواب لا. هل تجد فيه ما يبرر هؤلاء لفعلهم من قتل وتخريب للاقتصاد والمنشآت وزعزعة الأمن وقتل للأنفس والتفجير؟ الجواب لا، لا تجد هذا. ولذلك هم لا يربطونك بالكتاب والسنة ولا يربطونك بكتب الفقه ولا بالفقهاء ولا بالمفتين ولا بالمطلع ولا بالذين قد استقرأوا العلم الشرعي، وإنما يربطونك بأسماء وهمية، أسماء عن طريق الإنترنت لا تعرف من هذا، هل هو موظف في استخبارات الأمريكية ولا في الإسرائيلية ولا في الإيرانية، من هذا لا تعرف، ويحاول أن يبث فيك بغض بلدك ووطنك وولاة أمرك وأهلك وزوجتك وأبنائك، فتقوم بالتفجير وتكون معاول هدم لوطنك ولبنائه، وتكون أصبع من الديناميت تتفجر في أحشاء وطنك فتضعفه وتمرضه وتقتله. فاتق الله، اتق الله أيها الشاب، لا يؤتى الوطن من قبلك، اتق الله أيها الشاب، لا يؤتى دين الإسلام من قبلك، اتق الله أيها الشاب، لا يؤتى الأمن من قبلك، اتق الله أيها الشاب، لا تراق الدماء بسببك، ولا ينتشر السلب والنهب وهتك الأعراض إذا عدم الأمن بسببك. لا تستمع لأعداء الإسلام، لا تستمع لأعداء الإسلام، يأتونك بصورة إسلام مشوه بدعي محدث ملبس كله شبه، إذا عرفته على الكتاب والسنة وكتب الفقه وأهل العلم عرفت أنه بهرج كاذب وأنه لا حقيقة له، وإنما هو مجرد دعوة ظالمة محدثة. فلا بد على الشاب ألا يتسلل أعداء الإسلام عن طريقه. يا شباب الإسلام، لا يتسلل أعداء الإسلام عن طريقكم إلى وطنكم، إلى أعراضكم، إلى أرواحكم، إلى ممتلكاتكم، إلى ازدهاركم، إلى عقائدكم، إلى جوامعكم وجمعكم، إلى بيت الله الحرام. لا، يجب أن تقفوا ضد هذا كله. لا بد أن يعلم العدو أنكم لستم أولئك الذين يغرر بهم، لا بد أن يعلم العدو أنتم ليس أنكم لستم أولئك السدج الذين يضحك عليهم بمثل هذه العبارات أو بما يرددونه من ألفاظ الجهاد ومن ألفاظ المجاهدين، فإن الجهاد له حقيقة شرعية لا بد أن تكون مدعوم بالكتاب والسنة، وهو موجود في أبواب وفي كتب، في كتب الفقه نأخذه من مصدره، نأخذه من مصدره، لا نأخذه من مواقع انترنتية مشبوهة ومن أناس مجهولين يلبسون علينا أمر ديننا. أجل، فلذلك لا بد أن يعرف الشباب أنهم يجب أن يكونوا هم الحصون المنيعة لوطنهم. ها هم أعداء الإسلام يريدون عن طريق المخدرات وعن طريق أيها الشاب أن تكون سمسارا ويروج لهم المخدرات لكي يدمروا أمته، وعن طريق الفساد والأخلاق، فساد الأخلاق والزنا والخنا وغير ذلك، يريدونك أنت أيها الشاب أن تكون ممن ينشر لهم هذا الفساد والرذيلة بين أبناء وطنك، ويريدون عن طريق التفجير والتكفير والديناميت ونشر الرعب والفوضى والقتل، يريدون عن طريق أيها الشباب أن يدخلوا هذا إلى وطنك. فقل لهم لا، قل لهم لا، وليعلم أن فيك القوة وأن فيك الحصانة، ما يمنع أن تكون يوما من الأيام وسيلة لإضعاف وطنك أو المساس بثوابت بلدك وبدينك وعقيدتك. أليس الشباب، أليس الشباب الآن هم الوسط الذي يتحرك به الأعداء؟ أليس الشباب هم الوسط الذي يتحرك به الأعداء على اختلاف عداواتهم وعلى اختلاف مخططاتهم، من مخططات ليبرالية أو علمانية أو شيوعية أو بعثية أو قومية أو رافضية صفوية أو صوفية غالية أو إخوانية تبليغية أو غير ذلك؟ أليس الشباب هم الوسط الذي يريد منه دعاة العهر والفساد والمجون أن يفسدوا المجتمع وأن ينشروا الرذيلة بين بناتي وشبابه؟ أليس الشباب هم الوسط الذي يريد أن ينشر أصحاب المخدرات مخدراتهم عن طريقه؟ الكل إنما يستهدف الشباب، فلا بد من وجود أمن فكري، أمن فكري محسوس ملموس واقعي، ليس فقط كلمات رنانة، أمن فكري يواجه، وعبارة عن خطط مرحلية وجهود وأعداد تجيش من أجل مواجهة هذا الغزو الفكري وهذا الغزو العقدي، هذا الغزو الأخلاقي، هذا الغزو السلوكي الذي يريد أن يدمرنا ويدمر بلدنا. لا بد أن يكون تضافر بالجهود، لا بد أن يكون هناك ميزانيات ضخمة، وأن يكون الذين يمسكون هذه المشاريع ناس ثقات. ما نأتي للحرامي لصوص الأمس يصبحون اليوم أمناء، القتل الذين أمس يفتون بفتاوى سيد قطب يصبحون الآن هم اللي يتكلمون بالوسطية والاعتدال وهم الذين يعالجون الأمن الفكري. أصبح من يقتل القتيل يمشي بجنازته، هذا تخبط، هذا تخبط. أن نأتي إلى القتلى فنلبسهم لباس الطبيب ونعطيهم مبعض الجراح، هذا عدم وضوح، لا يمكن. سوف يأتون بخطط تتناسب مما لا يؤثر على خططهم وبنائهم السابق، وسوف يأتون بأمن فكري يتناسب بألا يسقط ما بنوه وألا يفشل ما خططوا له كل عشرات السنين. لا يقوم بالأمن الفكري إلا المخلصين الصادقين، ومن كانوا على منهج السلف الصالح والذين يتكلمون بدليل وحجة وبرهان وبحرقة وصدق ومصداقية. لا نأتي للصوص لكي نلبسهم لباس الشرطة، لا نأتي للمجرمين فنلبسهم لباس الناصحين، لا نأتي لمعاول الهدم فنلبسها لباس البناء وندور على الناس. سوف نعود إلى المربع الأول، بل لا نعود إلى مربع الأول، سوف نعود إلى ما هو أخطر مما كان من قبل. إذن إذا أردنا أن نواجه، لنكن صريحين، لنكن واضحين، إن أعداءنا فيهم وضوح في تكفيرنا بأسمائنا حكاما ومحكومين وعلماء في مواقعهم وفي منتدياتهم ومع شبابنا عندما يجلسون معهم يكفروننا بأسمائنا وبأشخاصنا حكاما ومحكومين وعلماء، فلماذا نحن لا نكون صريحين بفضح أسمائهم وبذكر جماعاتهم؟ لماذا؟ هذا أمر غريب وعجيب. لماذا نتركهم يلبسون على شبابنا ونحن لا نتكلم إلا ما بال أقوام، ما بال أقوام، ما بال أقوام إذا كان صاحب الباطل ضعيف وقليل ونادر، أما إذا كان الأعداء كلهم فإن أعداء كثر والتلبيس متمكن، أصدع بما تؤمر واكشف، اكشف الزيف وانزع القناع عن وجوه المفسدين، خل الناس تعرف، خل الناس تعرف حتى تنقذ أبنائها، حتى تمسك أبنائها، حتى تمسك شبابها. لا نعيش في هذا الخبط وهذه الضبابية، لا نريد أن نمشي في ضبابية فكرية، خل نمشي في وضوح. لا بد أن يكون لدينا وضوح، وضوح في الرؤية، وضوح في معرفة الصديق من العدو، تسمية الصديق باسمه وتسمية العدو باسمه. عندها سوف نستطيع أن نقضي على كل مخططات الأعداء وكل الأعداء بجميع مشاربهم، بكل مشاربهم وتوجهاتهم وأفكارهم واتجاهاتهم وأنواع عداواتهم. نسلط النور على كل ظلمة هؤلاء ونكشف بالنور حقائق كل هؤلاء، نكشفها كشفا حقيقيا بالاسم والمسمى. أما أن الإنسان يجامل مع هل شخص يجامل مع قاتله؟ هل في مجاملة مع قاتلك؟ هل في مجاملة مع لكفرك؟ هل في مجاملة مع لفجرك؟ هل في مجاملة مع الذي يريد أن يدمر بلدك؟ هل في مجاملة مع الذي يريد أن يقضي على ثوابتك؟ هل في مجاملة مع الذي يتحالف مع أعدائك ضدك؟ ما في مجاملة، ما في مجاملة. إذا لابد أن نكون واضحين، لابد أن نكون واضحين ونضع النقاط على الحروف ونكشف الحقائق ونبين أصول هؤلاء، ونعرف أن جماعات إخوان المسلمين، تبليغ، سيد قطب، حسن البنا، قرضاوي، أسامة بن لادن، كذا، اذكر بالاسم، بين، تكلم. أنت إذا ذهبت إلى كتبهم يكفرونك بالاسم، أبنائك إذا ذهبوا إلى كتبهم يكفرونك بالاسم ويضللونك بالاسم ويدعون إلى تفجيرك بالاسم. فكيف أنت عندما تقول تدافع عن نفسك لا تذكر الاسم؟ كيف؟ إذا لابد أن عدوك إذا يصرح، أصلا المفروض تصرح باسم عدوك بدون ما يذكر اسمك، فكيف وهو يربي الشباب بالاسم وأنت تربيهم بالكلام العام؟ والشباب يسمعون يطالعون في التلفزيون حلقة عن التفجير والتكفير والإرهاب، وهؤلاء وأفكار أتتنا من أين أتتك؟ من المريخ؟ من القمر؟ لماذا لا تقول أتتنا من الإخوان المسلمين؟ من سيد قطب؟ من أسامة بن لادن؟ أليس هم في كتبهم يكفرونك؟ أليس في كتبهم يضللونك ويضللون المجتمع ويذكروننا بأسمائنا ويذكرون علماءنا بأسمائهم ويضللونهم؟ تجلس المرأة أمام التلفاز تطلع هاي أمي إيش فهمتي؟ تقول والله ما فهمت. يقولون في ناس، منهم الناس تقول ما أدري، في ناس ما أدري، تسأل الشاب يقول ما أدري، تسأل الشاب يقول ما أدري، في ناس. أنا أول مرة أشوف في ناس، إيش في ناس؟ هم الناس تشوفهم من سفن الرياض نفسهم نزلوا عماير في الأرض، هم الناس تشوفهم يكفرون ويفجرون ويقتلوا أبنائنا، هم الناس تشوفهم قاعدين يتعاونون مع الحوثيين ومع الاستخبارات الإيرانية، هم الناس قاعد تشوفهم يدخلون الصواريخ والأسلحة في بلادنا، هم الناس قاعد تشوفهم يريدون أن يسقطوننا. وإذا رجعت إلى منتدياتهم وإلى أوراقهم وإلى انترنتاتهم وإلى كتبهم يذكروننا بالاسم ويكفروننا بالاسم ويدعون إلى قتلنا بالاسم. إذن إذا أردت أن تواجه العدو حدد العدو، حدد صورته، حدد اسمه، حدد مسماه لكي يعرفه أبناء وطنك، لكي يعرفه الناس. الناس أكثر الناس مشوشين. الإخوانيين نشروا شوشوا صورة الحق عند الناس، وصوروا هؤلاء الفجرة التكفيرين الخوارج أنهم أبطال ومجاهدين عند الناس لعشرات السنين، ونشروا هذا الفكر، فالناس ملبس عليها الأمر. فلا بد أن تكشف للناس الحقائق، وعندك من طلاب العلم ومن أهل العلم ما يستطيع أن يكشف الحقائق للناس بدليل وحجة وبرهان، مو تأتيني للصوص للصوص. أمس هم لصوص وتكفيريين وتدخلهم وتأتي باسم الوسطية والاعتدال، قلب لبس بشت غير البشت الأول، والمضمون هو المضمون والقلب هو القلب. نضحك على بعض، تمثيليات هي مسرحيات. إخوان المسلمين يقتلون القتيل ويبشون بجنازته، أمس هم اللي فجرونا ويكفروننا، والآن يطلعون يتكلمون عن الإرهاب والوسطية والاعتدال، وهذه كتبهم أشرطتهم تدعو للتفجير والتكفير. نلعب عنا ضحكي مهزلة. إذن إذا أردنا أن نعالج، أما إذا أردنا مجاملات وعدم مواجهة حقيقية وصريحة، فسوف يحصل لا قدر الله ما لا تحمد عقباه. فلذلك لابد من المواجهة، من واجهك باسمه ومسماه واجهه باسمه ومسماه، من كفرك باسمك ومسماك بين باطله باسمه ومسماه، من وجه السلاح لصدرك وجه السلاح لصدره هو. أما تضرب في السماء يمين ويسار وهو ما يضع الطلق إلا في قلبك، إيش هذا؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وأن يجزاكم خير الجزاء، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين الذين لا يريدون بعملهم إلا وجهه، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر كل من به شر، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يكفينا شر أهل الغش والخداع والتغرير والمكر، وأن يجعلنا من المخلصين الواضحين الظاهرين الذين يتعاملون مع ربهم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزا الله الشيخ عائد خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.